بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنعيش مع نبينا صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا مرافقته في الجنة صلى الله عليه وسلم، والقلوب تشتاق للقائه صلى الله عليه وسلم ولقاء أصحابه رضي الله عنهم. أيها الإخوة، بعد تتابع الآلام على نبينا صلى الله عليه وسلم، مقاطعة ظالمة، ثم مات عمه أبو طالب الذي كان يدافع عنه، ثم ماتت زوجته خديجة رضي الله عنها التي كانت تثبته وتؤنسه، ثم رماه سفهاء أهل الطائف بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. بعد أن تتابعت هذه الآلام على نبينا صلى الله عليه وسلم، أكرمه الله تعالى بآية جليلة يطمئن قلب خليله ونبيه صلى الله عليه وسلم، فرفعه الله تعالى إليه وقربه وأدناه وأرضاه فأنساه كل ما لاقاه. هذه الآية هي آية الإسراء والمعراج، ولم يثبت في تحديد تاريخ هذه الحادثة شيء، لا في تعيين يومها ولا شهرها ولا سنتها، ولكن باتفاق العلماء أنها وقعت بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف، وقيل أنها كانت قبل الهجرة بسنة، وحكى ابن عبد البر أنها وقعت في شهر رجب، وجزم بذلك النووي رحمه الله تعالى، ولكن لم يثبت في ذلك شيء، ولذلك لا يجوز للمسلم أن يخص ليلة الإسراء بقيام، أو يخص يوم الإسراء الذي اشتهر بين الناس أنه 27 من رجب أن يخصه بصيام، فهذا لم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وتأملوا كيف جاءت هذه الآية بعد تتابع الآلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يبعث الأمل والرجاء في القلوب. بعد أن اشتدت الآلام والكروب على النبي صلى الله عليه وسلم، تأملوا كيف أكرمه الله تعالى وقربه إليه وآنسه. وهكذا في زماننا هذا، ما أحوجنا إلى شعاع الأمل والرجاء؟ إذا قوي الرجاء في قلب المسلم، قوي أملك بالله ورجاؤك بالله، وأن الله تعالى ناصر دينه، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. هذا والله من أعظم ما يبعث الجد والاجتهاد في التمسك بالدين والدعوة إلى الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يحدثنا ما حصل له في هذه الحادثة العظيمة، يقول: بينما أنا في الحطيم، يعني في حجر الكعبة، مضطجعا بين النائم واليقظان، إذ أتاني آت، وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، فشق من النحر إلى مراق البطن، فاستخرج قلبي، قال: فأتيت بطست من ذهب ملئ حكمة وإيمانا، فغسل قلبي بماء زمزم وملئ حكمة وإيمانا. لأنه صلى الله عليه وسلم
سيقبل على مقام شريف رفيع، سيناجي ربه جل وعلا ويكلمه الله تعالى حقيقة، يسمع كلام الله جل جلاله. فهيأه جبريل عليه الصلاة والسلام لهذا الموقف العظيم مع رب العالمين. وهذه الحادثة حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بادية بني سعد صغيرا، حدثت له حادثة شق الصدر، وهنا تتكرر هذه الحادثة لهذا الموعد العظيم مع رب العالمين جل وعلا. وهكذا ينبغي على المسلم إذا قام بين يدي الله في الصلاة أن يستشعر عظم هذا الموعد العظيم. فالصلاة صلة بالله ومناجاة لله، ولذلك تغسل أعضاءك قبل الصلاة من السيئات بالوضوء، ثم تقول بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فتغسل قلبك عن كل ما سوى الله، فتقوم بين يدي الله وأنت طاهر وأنت متهيئ لمناجاته جل وعلا. فينبغي على المسلم أن يبكر لهذه الصلاة، وأن يهيئ قلبه قبل الدخول على الله جل جلاله. قال: ثم أتيت بدابة أبيض دون البغل وفوق الحمار، البراق يضع خطوه عند آخر طرفه، الخطوة الواحدة كمد البصر. قال: فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يركبه استصعب عليه، فقال له جبريل عليه الصلاة والسلام: أبي محمد تفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله منه، فارفض عرقا، تصبب عرقا. وهذا جاء عند ابن حبان والترمذي. قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس، وفي الطريق رأى النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد كثيرة. وهذه روايات في بعضها ضعف، ولكن يستأنس بها في ضمن روايات السيرة. فمما رأى صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى بيت المقدس، قال: رأيت عفريتا من الجن يطلبني بشعلة من نار، كلما التفت إليه رأيته. فقال جبريل: أفلا أعلمك كلمات تقولهن؟ قال: إذا قلتهن طفئت شعلته وخر لفيه، خر على وجهه. قلت: بلى. قال: أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ينزل من السماء، وشر ما يعرج فيها، وشر ما ذرأ في الأرض، وشر ما يخرج منها، وشر ما يخرج فيها، ومن فتنة الليل والنهار، ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. وهذا جاء في الموطأ، وصله أحمد في المسند. وأيضا رأى الدجال، قال: رأيته أقمر هجانا، يعني شديد البياض، إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب دري، يعني والأخرى مطموسة لأنه أعور. قال: كأن شعر رأسه أغصان شجرة. نسأل الله تعالى أن يعيذنا من فتنة المسيح الدجال. وهذا جاء عند أحمد وصاحب ابن كثير. قال أيضا مما رأى في الطريق، رأى عجوزا في جانب الطريق، وفي رواية: إذا أنا بامرأة حاسرة عن ذراعيها وعليها من كل زينة خلقها الله، فقالت: يا محمد أنظرني أسألك. قال: فلم ألتفت إليها. قال: حتى انتهيت إلى بيت المقدس. ثم قال له جبريل عليه الصلاة والسلام: أما العجوز التي رأيت على جانب الطريق فلم يبق من الدنيا إلا ما بقي من عمر تلك العجوز. وهذا جاء عند البيهقي في الدلائل. وكذا الدنيا، الدنيا أيها الإخوة خداعة كالعجوز التي تتزين بكل زينة، فيتمتع الإنسان بظاهرها ثم تذهب هذه الزينة وتفنى ويأتيك الموت ويذهب كل ما جمعته في هذه الدنيا، تنكشف هذه الدنيا عن حقيقتها كأنها عجوز. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ولم يبق من عمر هذه الدنيا إلا كما بقي من عمر هذه العجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين. فلنستعد لآخرتنا ونقبل على ربنا جل وعلا. وأيضا ثبت عند أحمد أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما كانت الليلة التي أسري بي أتت علي رائحة طيبة، فقلت: يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة؟ قال: هذه رائحة بنت ماشطة فرعون وأولادها. فقلت: ما شأنها؟ قال: بينما كانت تمشط ابنة فرعون إذ سقطت المدرة من يديها. يعني هذه امرأة كانت تمشط بنت فرعون، سقط المشط من يدها، فقالت: بسم الله. تعجبت بنت فرعون، قالت: أبي؟ يعني تقصدين أبي؟ قالت: لا. قالت لها: أولك رب غير أبي؟ فقالت: ربي ورب أبيك الله. فقالت: أخبره، يعني أخبر فرعون. قالت: أخبريه. فأخبر فرعون بأن هذه المرأة التي تمشط بناته تؤمن بالله ولا تؤمن به، فأحضرها وأمر بقدر من نحاس فأحميت، وضع فيها الزيت المغلي، وقال لها: أولك رب غيري؟ فقالت له: ربي وربك الله. فقالت أو قال: إذن نلقي أولادك في هذا الزيت واحدا واحدا حتى تكفري أو حتى تؤمني بي. فثبتت هذه المرأة على إيمانها وقالت: إن لي حاجة، وهي أن تجمع عظامي وعظام أولادي في كفن واحد وندفن في قبر واحد. قال: ذلك لك. فأمر فرعون أن يلقوا أولادها واحدا واحدا أمام عينها في هذا القدر الذي يغلي بالزيت، فألقوا واحدا واحدا، وهذه الأم تنظر إلى أولادها يلقون في الزيت فتتمزق لحومهم وتخرج عظامهم، حتى أرادوا أن ينزعوا الرضيع الذي تحمله في يدها. فلما أرادوا أن يأخذوا رضيعها ترددت وكادت أن تكفر بالله، فأنطق الله تعالى الرضيع وقال لها: يا أمة اصبري واقتحمي، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فألقيت مع رضيعها رضي الله عنها. هكذا هذه المرأة تثبت أمام هذا الطاغية، أمام هذه الفتنة. أين نساء الأمة اليوم عن الثبات أمام الفتن والشهوات؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أتيت بيت المقدس. قال: فربطته، يعني ربط البراق بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، ثم دخلت المسجد فصليت بالنبيين والمرسلين إماما. جمع الله تعالى الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام جميعا في بيت المقدس، وصلى نبينا صلى الله عليه وسلم بهم إماما. وهذا يدلنا على أن دين الأنبياء واحد، وهو توحيد الله، الإسلام لله جل وعلا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم تأملوا كيف أن المعراج كان من بيت المقدس ولم يكن من مكة، حتى يجمع الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم الفضيلتين. فبيت المقدس هو أرض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويقع في الأرض المقدسة المباركة، وهو منه عرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أولى القبلتين وثالث المساجد التي لا تشد الرحال إلا لها، والصلاة فيه تضاعف كما جاء في بعض الأحاديث أنها 250 صلاة. فعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس، وأيضا في هذا إشارة إلى انتقال الشرف من أمة بني إسرائيل إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فجمع له النبي صلى الله جمع الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم بين المسجدين. فأمة بني إسرائيل لم تقم بكتابها، فحرفوا وبدلوا وعاندوا، فنزع الشرف منهم بعد أن فضلهم الله على عالم زمانهم، وانتقلت السيادة والأمانة الكبرى والرسالة الخالدة إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولذلك تأمل سورة الإسراء في القرآن، الله تعالى ذكر فيها آيات الإسراء كم آية؟ آية واحدة فقط في أولها، ثم بعد آية الإسراء قال وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. ذكر إفساد بني إسرائيل، فلم يتأهلوا لحمل الأمانة الكبرى لأنهم لم يقوموا بكتابهم. ثم بعد ذلك قال إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، وذكر الله تعالى في هذه السورة كثيرا من الآيات المتعلقة بالقرآن وحال أهل العلم وهذه الأمة ومن كان قبلنا مع القرآن إذا سمعوه. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فهذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس لما قامت بكتاب ربها جل وعلا. فكلما تمسك المسلمون بالقرآن وأقبلوا على دين الله رفعهم الله تعالى وأعزهم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فجاءني جبريل عليه الصلاة والسلام. أيضا في الطريق نسينا أن نذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. سبحان الله، الله تعالى أكرم موسى عليه الصلاة والسلام بأن يصلي في قبره، وسبحان الله هذا من تعلق قلوب الأنبياء بالله. وجاء عن ثابت البناني رحمه الله أنه شديد التعلق بالصلاة وكثير الصلاة، حتى كان يدعو يقول في معنى دعائه اللهم إن كنت تعطي أحدا أن يصلي في قبره فأسألك ذلك يا رب. فرؤيا بعد موتي في المنام يصلي في قبره رحمه الله تعالى، والله أعلم. كلما تعلق قلبك بالصلاة واشتقت للوقوف بين يدي الله أكرمك الله تعالى كرامة ما بعدها كرامة. قال فجاءني جبريل عليه الصلاة والسلام بإناء من خمر وإناء من لبن، قال فاخترت اللبن. وطبعا جاء في رواية أن هذا كان في السماء السابعة، أنه جاء له بإناء من خمر ولبن وعسل، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن. قال فقال له جبريل عليه الصلاة والسلام اخترت الفطرة كاللبن الصافي الأبيض السائغ. قال ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء، فعرج بي إلى السماء الدنيا. يعني فالمعراج لم يكن بالبراق، وإنما كان بالمعراج. صعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه الصلاة والسلام. قال فانطلقت مع جبريل حتى أتينا السماء الدنيا، فقيل من؟ قال جبريل. قال من معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه، فهذا يدل على أنهم يعرفون محمدا في الملأ الأعلى. وذكر النووي أن معنى أرسل إليه يعني أرسل إليه للصعود إلى السماوات. قيل نعم، فقيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء، ففتح لنا. قال فلما علونا السماء الدنيا إذا أنا برجل قاعد عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر عن يساره بكى. فقال له جبريل هذا أبوك آدم. قال فسلمت عليه، فسلم علي وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم قال جبريل عليه الصلاة والسلام هذه الأسود عن يمينه وعن شماله نسم بنيه، أرواح بني آدم. قال فأهل اليمين أهل الجنة وأهل الشمال أهل النار، فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر عن شماله بكى. ورأى نبينا صلى الله عليه وسلم في السماء الثانية ابني الخالة يحيى ابن زكريا وعيسى ابن مريم عليهما الصلاة والسلام، فسلم عليهما وسلم عليه، فقال له مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ودعوى له بالخير. ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى يوسف عليه الصلاة والسلام، فإذا هو قد أعطي شطر الحسن، فسلم عليه ورد عليه السلام ودعا له بخير. ثم عرج به إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس عليه الصلاة والسلام، سلم عليه ورد عليه السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن إدريس ورفعناه مكانا عليا. ثم رأى في السماء الخامسة هارون عليه الصلاة والسلام، فسلم عليه ورد عليه السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ودعا له بخير. وفي رواية عند ابن إسحاق فإذا فيها كهل أبيض أبيض الرأس واللحية، لم أر كهلا أجمل منه، فقلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا المحبب في قومه هارون عليه الصلاة والسلام. ثم رأى في السماء السادسة موسى عليه الصلاة والسلام، فسلم عليه ورد عليه السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قال مررت ليلة أسري بي على موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، رجل آدم يعني شديد السمرة، طوال جعد يعني طويل في جسمه، وجعد المقصود بها هنا أنه مكتنز اللحم وقوي شديد الخلقة، لأنه في رواية أنه رجل الشعر. قال فلما تجاوزته بكى، فقيل له ما يبكيك؟ قال موسى عليه الصلاة والسلام أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمته. وموسى عليه الصلاة والسلام لا يقول هذا حسدا، فالله تعالى نزه أنبياءه عن مثل هذا، وإنما قال هذا تأسفا على فوات الخير، فقلوب الأنبياء مملوءة بحب الخير والمسارعة إلى الخيرات. ثم عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة، قال فإذا أنا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، والبيت المعمور الإخوة موازي للكعبة فوق السماء السابعة. سبحان الله، كما بنى بيت الله في الأرض أعطاه الله تعالى هذه الكرامة فجعله في الحياة البرزخية عند البيت المعمور في السماء السابعة مسندا ظهره عليه. قال وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. الله أكبر، البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك يذكرون الله، يسبحون الله، يصلون لله. سبحانك ربنا ما أعظمك، والله ما قدرناه جل جلاله حق قدره. وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه. وسلم على إبراهيم عليه الصلاة والسلام فرد عليه السلام وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، لأنه من ذرية إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. ورأى من حوله ولدان وهم كل مولود مات على الفطرة، فمن مات له أولاد فهم ينتظرونه، ولا يحزن، فهم في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام يحب هذه الأمة ويسلم على هذه الأمة، قل أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة عذبة الماء طيبة التربة، وأنها قيعان مساحات واسعة عظيمة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يوصينا خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالإكثار من ذكر الله، فهذه الكلمات الباقيات الصالحات غراس الجنة، كلما ذكرت الله غرست لك نخلة في الجنة. وذكر العلماء شيئا من الحكم في الاقتصار على هؤلاء الأنبياء المذكورين، فمن أوضح ما قيل أن هذا فيه إشارة إلى ما سيقع للرسول صلى الله عليه وسلم نظير ما وقع لهؤلاء الأنبياء. فكما أخرج آدم عليه الصلاة والسلام من الجنة من وطنه الأول، كذلك أخرج نبينا صلى الله عليه وسلم من وطنه مكة. ثم لما أخرج من وطنه مكة عاداه اليهود كما عادوا عيسى ويحيى، ثم ناصبه أهله وأقرباؤه العداء وحاربوه كما عاد إخوة يوسف أخاهم يوسف عليه الصلاة والسلام. ثم تمكن النبي صلى الله عليه وسلم منهم وعفى عنهم كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام لإخوته لا تثريب عليكم اليوم، فارتفع بذلك كما ارتفع إدريس إلى السماء الرابعة ورفعناه مكانا عليا، إشارة إلى رفعته صلى الله عليه وسلم. وعادت المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم من قومه كما كان هارون محببا في قومه. وكم لقي النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى في الدعوة إلى الله، كما قال عن موسى عليه الصلاة والسلام لقد أوذي موسى عليه الصلاة والسلام بأكثر من هذا فصبر. ثم ختم للنبي صلى الله عليه وسلم بتعظيم بيت الله وحجه في آخر عمره كما ختم بإبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو مستند عند البيت المعمور. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فلنحذر أيها الإخوة من الغيبة. الغيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره. للأسف أصبحت الغيبة فاكهة المجالس، مجالس الرجال ومجالس النساء. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. وقال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أكذا يكون حال المغتابين يخمشون وجوههم وصدورهم أظفار من نحاس والعياذ بالله. هذا ثبت عند أحمد، وكذلك ثبت عند أحمد أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتيت على قوم تقرض ألسنتهم وشفاهم بمقاريض من نار. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون؟ فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصادقين. ثم كذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يسبح في نهر من دم يلقم بالحجارة، قال: من هذا؟ قال: هذا آكل الربا. وهذا جاء عند أحمد بإسناد يعني صحيح إن شاء الله، هكذا آكل الربا. سبحان الله، يمتص دماء الناس في الدنيا ويمحق الله الربا كالحجارة يأكلها، لا يبارك الله تعالى له في ماله. وأيضا مما جاء في بعض الروايات، وإن كان في أسانيدها يعني شيء من الضعف، لكن نذكرها من باب الاستئناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما، وأيضا جاء في بعض هذه الروايات أن هذا كان في طريقه إلى بيت المقدس، وبعض هذه المشاهد كان في السماء، أنه رأى قوما ترضخ رؤوسهم بالصخر، كلما رضخت عادت كما كانت، أقوام تكسر رؤوسهم بالحجارة. فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. إياك إياك أن تؤخر الصلاة عن وقتها، تصلي الفجر بعد طلوع الشمس، وتصلي العصر بعد غروب الشمس، أو تترك الصلاة. قال: وأتى على قوم على أقبالهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع، يسرحون كما تسرح الأنعام ويأكلون الضريع والزقوم. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات أموالهم، لا يؤدون الزكاة والعياذ بالله. وأيضا قال: ورأيت نساء معلقات بثديهن، فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء اللاتي أدخلن على الرجال من ليس من أولادهم، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال: ثم أدخلت الجنة بعد أن عرج به إلى السماء السابعة، أدخل الجنة. قال: فإذا فيها حبايل اللؤلؤ، يعني قباب اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك. قال: بينما أنا أسير في الجنة وإذا أنا بنهر حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت، وتربته أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج. فقال جبريل: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله، إن أعطيناك الكوثر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته، فإني سمعت الليلة خشفا عليك بين يدي في الجنة. سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت نعل بلال وهو يمشي في الجنة، فأخبره بلال رضي الله عنه أنه لم يتطهر طهورا، لم يتوضأ وضوءا، إلا وصلى ما كتب الله تعالى له، سنة الوضوء. ثم قال: انطلق جبريل بي فوق السماوات السبع حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى. قال: فإذا نبقها كأنه قلال هجر. هذه السدرة، شجرة النبق، ثمرتها النبق كالجرة الكبيرة، ورقها كأنه آذان الفيلة. قال: وغشيها ألوان لا أدري ما هي، فما أحد من خلق الله يستطيع أن يصفها من حسنها. عندها رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه الصلاة والسلام على صورته الحقيقية، قال: في حلة من رفرف أخضر له 600 جناح، كل جناح يسد الأفق، يتناثر من أجنحته التهاويل والدر والياقوت، كما قال الله جل وعلا: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال ثم عرج بي فتأخر جبريل عليه الصلاة والسلام لأنه ارتفع صلى الله عليه وسلم إلى مقام لم يصل إليه أحد من الخلق حتى جبريل عليه الصلاة والسلام. قال فنظرت إليه قال فرأيته كالحلس البالي من خشية الله. هذا الملك العظيم أصبح في الملأ الأعلى كالحلس البالي كالثوب القديم من خشية الله جل جلاله. فاقترب نبينا صلى الله عليه وسلم من ربه جل جلاله قربا عظيما حتى سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه. قال رأيت نورا نور الحجاب كما قال صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام العظيم قال حتى وصلت إلى مستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قام في هذا المقام الشريف العالي فقام مقام العبد الذليل الخاضع الفقير لربه جل وعلا المتأدب بين يدي ربه جل وعلا كما وصفه الله تعالى فقال ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ما زاغ البصر يمنة ولا يسرة وما طغى ولم يرفع رأسه قام خاشعا ذليلا متأدبا بين يدي الله جل جلاله. وهكذا ينبغي أن يكون قيامك بين يدي ربك في صلاتك تقوم قيام العبد الخاشع الذليل الفقير إلى الله المتأدب بين يدي الله لا تتحرك حركة إلا بعاجة قلبك مع الله معظما لله يخشع لله ويشتاق للقاء الله. ثم كلمه الله جل وعلا سمع رسولنا صلى الله عليه وسلم كلام الله كما سمع موسى كلامه. تأملوا أيها الإخوة خلاصة هذه الرحلة العظيمة ومقصودها ماذا؟ قال فأوحى الله إلي ما أوحى ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. قال فرجعت فمررت بموسى عليه الصلاة والسلام فقال لي بما أمرت؟ قال فرض الله 50 صلاة كل يوم. فقال له موسى عليه الصلاة والسلام ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك. قال وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. قال فرجعت فحط عني 50 وهكذا لا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى ربه بإشارة من موسى عليه الصلاة والسلام فله فضل عظيم على هذه الأمة حتى كانت 50. قال الله تعالى إنهن 5 صلوات كل يوم لكل صلاة 10 فذلك 50 صلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار عليه موسى أيضا أن يسأل الله تعالى التخفيف قال قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه فلما جاوزت ناداني قال إني أمضيت فريضتي وخففت على عبادي وخففت عن عبادي. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الرحلة العظيمة بهذه الصلوات 5. يقول ابن مسعود رضي الله عنه فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أعطي الصلوات 5 وأعطي خواتم البقرة وغفر أو غفر لمن لم يشرك بالله من أمته. قال وغفر الله تعالى لمن لم يشرك بالله من أمته المقحمات يعني الكبائر فهذه الإخوة حادثة عظيمة يا يقول الله تعالى في شأنها: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. تأمل، أول كلمة ذكرها الله تعالى هنا في هذه الحادثة كلمة التسبيح: سبحان الذي أسرى بعبده. فهذه الآية الباهرة، آية الإسراء والمعراج، تدل على توحيد الله وتعظيمه وتسبيحه جل وعلا. كيف أن الله تعالى أسرى بعبده بروحه وجسده من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات ورأى هذه الآيات، ثم عاد إلى بيت المقدس، ثم إلى مكة في جزء من ليلة. سبحانه جل جلاله على كل شيء قدير. وتأمل في مقصد هذه الرحلة: لنريه من آياتنا. وقال الله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، حتى يزداد يقينا بالله. فاليقين أمره عظيم، إذا أراد المسلم أن يزداد يقينا بالله عليه أن يقبل على الصلاة وعلى الصلة بالله التي هي مقصود هذه الرحلة، التي تري المسلم الآيات وينكشف في قلبك، تنكشف في قلبك الأنوار ومعاني الإيمان وحقائق الإحسان، فتعبد الله كأنك تراه. فيا عباد الله، لما يتأمل الإنسان في هذه الرحلة، والله يقوم في قلبك شيء عظيم ورهيب يتعلق بالصلاة. لما تتفكر كيف الله تعالى افترض هذه الصلوات الخمس، لم يفرضها كما فرض باقي العبادات والشرائع، يرسل جبريل عليه الصلاة والسلام فيأمره، جبريل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بما أمره الله تعالى به، إلا في الصلاة جاء جبريل وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم معه حتى أوصله إلى مقام ما وصله أحد من الخلائق، وكلمه الله تعالى بهذه الصلوات مباشرة من وراء الحجاب، حتى تعلم عظم قدر الصلاة عند الله. كيف بعد ذلك ما تحرص على هذه الصلاة وما تهتم بها؟ وتأمل كيف يعظمها الله، ثم تعلم أن هذه الصلاة كالمعراج الروحي للمؤمن، صلة بالله، مناجاة لله. فإذا قمت بين يدي الله تعالى في الصلاة، هكذا يقوم في قلبك تعظيم قدر هذه الصلاة ومنزلتك عند الله بحسب حالك في الصلاة، فتقبل على الصلاة بقلب مشتاق للقاء الله. وجعلت قرة عيني في الصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال. فأحلى أوقاتك في الدنيا هي هذه الصلاة، لما تقف بين يدي ربك تصلي لله، تناجيه ويناجيك، يقول لك: حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ماذا تريد؟ أي كرامة بعد هذه الكرامة؟ أن الله تعالى يفتح لك باب رحمته وباب الصلة به في أي وقت، إلا بعض الأوقات التي هي محرمة ومكروهة. لكن تأمل، بعد الصلوات الخمس تصلي في أي وقت تشاء، إلا في هذه الأوقات، أوقات يسيرة، ما إن تقف بين يدي ربك تقول الله أكبر إلا وأنت في الحقيقة قد دخلت على ربك، بينك وبينه هذه الصلة العظيمة، كلما ناجيته قلت الحمد لله رب العالمين ناجاك الله، قال لك: حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، من مثلك يا ابن آدم؟ أي كرامة تفوز بها؟ أي قرب قربك الله تعالى إليه؟ فكيف بعد ذلك الإخوان نتهاون بهذه الصلاة وما نخشع فيها وما نحبها ونقبل عليها؟ والله هذه الصلاة هي روحنا في هذه الدنيا، هي أنسنا، هي قرة عيوننا وطمأنينة قلوبنا وراحة نفوسنا، هذه الصلاة. وهي وصية نبينا صلى الله عليه وسلم، كان يغرغر بها، يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من المحافظين على هذه الصلاة، صلى الله تعالى أن يجعلنا من المقيمين لها ومن المحسنين فيها، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وبسائر النبيين والمرسلين في أعلى عليين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دين واحد كما قلنا. نعم.
ليش هاي العلماء لهني موجودين ما تكلموا في الدين يدرسوا والأولاد يعني دراسة يعني ما تسولها شخص طعام
الله مستعان
ولا حد قال شيء.
نعم.
الحين يوم سار الإخوان وظهروها كلموا كم ما يتكلمون قبل
صح
عن الدين
صحيح،
يعني هم يدرسون الشباب يعني غلط
صحيح،
وبعدين الحين قالوا لا الدين هذاك ما بصح
الله
الدين هذا الدين اللي الحين ظهر ليش قبل ما طلع من قبل ما طلع
صحيح
جزاك الله خير صح يمشي على هذاك الدين
صحيح
سبحان الله مشاكل بعضهم بعض
صحيح
سبب الدين
الله اكبر فهكذا سبحان الله يعني جزاك الله خير
نعم ايش السبب
صحيح
من فهمهم
صحيح
قبل ما فهموه والحين يفهموه
الله اكبر
ان الدين من جلب.
لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال في هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، أن دينها واحد لكن تظهر البدع والانحراف. قال كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. تم الذي تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وكان على المنهج الحق في كل أموره لا يجامل أحد. دين الله تعالى يقول به دائما في الماضي والحاضر والمستقبل في كل وقت وفي كل بلد وفي كل حال. هؤلاء تجد هؤلاء العلماء الراسخين في العلم لم تتغير أقوالهم قبل الفتن وبعد الفتن ووقت الفتن، أقوالهم واحدة. الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى من المعاصرين كتب كتابه معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة قبل سنوات طويلة، قبل أن تخرج هذه الفتن، فتن الخروج على ولاة الأمر والمظاهرات والاغتيالات وتكفير الحكام وقتل المسلمين. كتب هذا الكتاب وقال في المقدمة مثل هذا الكلام الذي يذكره والدنا جزاه الله خير. قال هذا الموضوع لابد أن يطرح الآن، ما يطرح لما تراق الدماء وتنتهك الأعراض ويضاع الدين وتقع الفتن. وكان ينادي بهذا رحمه الله تعالى. كتاب مبارك بارك الله تعالى فيه وانتشر يعني في العالم، معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة. ذكر فيه منهج أهل السنة في التعامل مع ولاة الأمر ومنهج أهل السنة يعني عند الفتن. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا المنهج، منهج واضح. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. يعني هذا في حال الظلم الشديد قال اسمع وأطع حتى لا تثار الفتن، لأن هذه الفتن ما تولد إلا الشر كما نرى الآن في بلاد المسلمين من حولنا. ونحن في هذه البلاد نحمد الله تعالى على النعمة العظيمة أن وفقنا الله تعالى ويسر لنا ولاة أمر فيهم يعني الخير والبركة والطيب والتواضع والكرم وقل ما شئت من صفات الإحسان. حتى والله ما أقول هذا مجاملة، ما تجد لهم نظيرا في العالم كله. فبعد ذلك يعني أيضا تنبت نابتة سوء في يعني بلادنا للأسف. بعض يعني هؤلاء ينادون بما ينادون به، يعني هذا أمر أصلا ما يقبله عامة الناس. تجد حب ولاة الأمر والحمد لله في قلوب الناس جميعا في قلب الصغير والكبير والحمد لله. وهذا يفعله الناس من قلوبهم من أنفسهم. ونسأل الله تعالى أن يجعلهم ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر الأمة شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. فنحن مع الجملة الأولى نجد هذا في حياتنا ومع ولاة أمورنا. يرفقون يعني شعبهم وبالناس في هذه البلاد المباركة الطيبة. أسأل الله تعالى أن يديم علينا نعمته، نعمة الأمن والإيمان، ونسأل الله تعالى أن يبارك فيهم. انظر يعني لما أذكر موقف هذا ما أنساه، لما مات الشيخ زايد رحمه الله تعالى ورفع درجته، يعني صلى عليه الناس صلاة الغائب في المسجد، والله أذكر رحت صلاة العصر في مسجدي إذا كأنها صلاة جمعة، حتى دمعت عيني لما رأيت مثل هذا المشهد. قل سبحان الله، كيف الله تعالى جعل هذه المحبة وهذا القبول في قلوب الناس. يعني ما في، يعني غالب الناس بكوا على يعني فراقه رحمه الله. وهكذا يعني من جاء من حكام هذه البلاد، الشيخ زايد والشيخ راشد حفظهم الله، رحمهم الله تعالى، كم كان لهما من الأثر العظيم والنعمة السابقة على هذه البلاد بعد فضل الله تعالى، نعمة الاتحاد والتعاون على البر والتقوى والخير الذي نعيشه الآن، وهكذا من جاء بعدهم. نسأل الله تعالى أن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى، ونسأل الله تعالى أن يحفظ بلاد المسلمين من كل سوء، وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. وهذه الفتن يعني وقعت، ولا شك أن فيها حكمة لله تعالى ولله في خلقه شؤون، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وهي مرحلة فيها تمحيص وفيها ابتلاء، ولا شك أن دين الله تعالى في النهاية هو المنصور، ولا شك أن الله تعالى سيجمع هذه الأمة على راية واحدة وتجاهد في سبيل الله، وينصر الله تعالى الإسلام وأهله، وينتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين.